الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله ورعايته وفضله ومنته عن المسائل والأحكام التي وردت في أبواب الفقه الإسلامي كما جاءت في كتاب توضيح الأحكام. في بداية حديث اليوم يذكر المصنف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. واضح من هذا البيان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينبه على مسألة مهمة، وهي مسألة الأثر المترتب على إقامة الحد الشرعي. يقول إن إقامة الحد الشرعي على المستحق لهذه العقوبة يمكن أن يؤدي إلى موته في بعض الحالات، كأن يكون ضعيفا أو أنه مات قدرا لكنه بسبب ظاهر وهو إقامة الحد عليه. فهنا ينبه على أن من أقيم عليه الحد الشرعي لو مات فإنه ما دام الحد مقاما بالصورة الشرعية فإنه ليس له دية إلا أن يكون هذا الحد هو حد شرب الخمر. يقول إن شرب الخمر إذا عوقب وأقيم عليه الحد فإن هذا الحد لا يفضي غالبا إلى الموت. يقول: فلو مات وديته، أي أديت ديته، دفعت ديته لأنه مات بسبب إقامة حد شارب الخمر. وسوف يتبين لنا العلة أو الحكمة من وراء هذا التفريق. يقول: الحدود المقدرة، وقد تبين لنا قبل ذلك أن الحدود المقدرة الحدود التي ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة، هذه تسمى حدود مقدرة، يعني عقوبات مقررة في الشريعة ليس فيها اجتهاد ولا قياس ولا غير ذلك. يقول: الحدود المقدرة كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم وحدها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. فالحدود مقدرة من لدن حكيم خبير، فهي بقدر طاقة الصحيح من بني آدم، وأما ضعيف البدن فقد أوصى صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، وقال: خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه ضربة واحدة ففعلوا. يعني لو تخيلنا أن إنسان مريض أو هزيل الجسم لا يتحمل إقامة الحد عليه، ولو أقيم الحد عليه يموت. والحدود فيها حدود عبارة عن رجم أو قتل، وحدود عبارة عن عقوبة بدون موت. فلو أقيم حد القذف 70 جلدة على مريض أو هزيل أو ضعيف البنية قد يموت، فيعوض عن هذا بأن يؤخذ ما يؤدي إلى إقامة الحد عليه بأن يضرب ضربة واحدة بشمراخ النخل الذي يشتمل على عدد يتناسب مع عدد الضربات التي تقام عليه عند إقامة الحد عليه، خروجا من حرج موته أو خوفا من أن يموت لأنه ضعيف أو هزيل أو مريض. لكن هنا يقول: فمن مات من الحد المقدر من الله تعالى بلا زيادة فإنها سراية من عمل مشروع مأذون فيه، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة. من مات في الحد فلا قصاص ولا دية ولا كفارة. يعني إذا أقمنا الحد الشرعي الذي قدره الله وقرره وأفضى إلى موت من أقيم عليه الحد كجلد القذف 80 جلدة ثم مات بسببها، فليس على من قتله قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه إنما فعل ذلك إقامة لحد الله عليه، والله عز وجل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن هنا يقول: أما من مات بسبب التعزير فإن باب التعزير باب واسع أمام اجتهاد الحاكم الشرعي، وقد يحصل التلف فيكون من خطأ الإمام الذي يضمنه بيت المال. وهنا يمكن تأويل حديث الباب على أحد أمرين. يقول: لماذا يقول علي بن أبي طالب إن من مات في أي عقوبة شرعية حتى ولو كانت أقل، يعني 80 جلدة في القذف أو 100 جلدة في الزاني غير المحصن، لو مات فلا شيء، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لكن يخص شارب الخمر من بين هؤلاء؟ يقول: إن شارب الخمر بصفة خاصة لو مات وهو يجلد تدفع ديته من بيت المال. إذا لابد أن يكون هناك سبب أو علة أو حكمة باختصاص شارب الخمر، إن شارب الخمر لابد أن يكون هناك علة. هنا يقول: يمكن تأويل هذا الكلام هو التفريق بين شارب الخمر وغيره على أحد أمرين أو احتمالين. الأمر الأول أن عقوبة السكر هي عقوبة تعزيرية لا حد لها، فيكون مرجع تأديبه إلى اجتهاد الحاكم، فإذا أخطأ دفع الدية. يقصد أن الأحاديث الواردة في شارب الخمر لبيان عقوبته فيها أحاديث كما تبين لنا قبل ذلك أنه يجلد 40 جلدة، وفيها أحاديث أنه يجلد 80 جلدة. في العقوبات الأخرى الجلد له كيفية وصفة، الجلد له كيفية وصفة، لكن في شارب الخمر الجلد تعددت كيفياته، وجاء في روايات بعض الأحاديث أثناء توقيع عقوبة شارب الخمر عليه من الحد في عهد النبوة أن الصحابة كانوا يقولون: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله. يعني العقوبة كانت متنوعة الوسائل، وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر فيها جزء من العقوبة التعزيرية. وقد تبين لنا قبل ذلك أن بعض الفقهاء يقول جلده 40 جلدة هذا بالنص، وجلده 40 أخرى هذا من باب التعزير وإتمام العقوبة عليه، التعزير اجتهاد الحاكم أو القاضي، لكن 40 الأولى هي الحد الشرعي عند من يقول بذلك. فهنا يقول: الاحتمال الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين يريد أن يفرق بين العقوبة التي لها نص في الشرع صريح في القرآن أو في السنة، والعقوبة التي هي من باب التعزير واجتهاد الحاكم، أو فيها إضافة من اجتهاد الحاكم للتعزير والمبالغة في العقوب. يقول: فمن مات ويعاقب عقوبة شرعية منصوصة في القرآن أو في السنة فليس له قصاص ولا دية ولا كفارة، ومن مات ويعاقب عقوبة تعزيرية من اجتهاد الحاكم إذا مات بسببها يكون له دية، لورثته الدية، لأنه هنا مات بسبب اجتهاد، لكن في الحالات الأخرى مات بسبب حد شرعي مقرر ومقدر في القرآن أو في السنة الصحيحة. إذن علي بن أبي طالب يقول إن الخمر دخلت على عقوبته عقوبة تعزير أو عقوبة اجتهاد في كيفية إقامة الحد عليه، فإذا مات بسببها فله الدية من بيت المال، أما العقوبات الأخرى فلا حرج لأنها ليس داخلا فيها التعزير. الاحتمال الثاني أن حد الخمر وأخف الحدود كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، يعني الخمر، فقال: اضربوه. قال: اضربوه، أطلق. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فهنا يقول إن هذه العقوبة على شرب الخمر ليست وسيلة إلى القتل. يعني الضارب بيده، الضرب باليد لا يقتل غالبا، والضرب بثوبه، الثوب لا يقتل، قد يؤلم لكنه لا يقتل، والضرب بنعله بالحذاء هذا لا يقتل، هذا ليس وسيلة قتل، لا آلة حادة ولا آلة شديدة ولا تؤثر بما يفضي إلى القتل، لكن تفضي إلى الألم فقط أو الإحساس بالألم أو الامتهان والاحتقار لمن حقر نفسه بتعدي حدود الله. فيقول إن هذه الوسائل في عقوبة شارب الخمر ليست مفضية إلى القتل. فإذا قتل هو يعاقب كان له دية من بيت المال، لأن وسائل العقوبة في شارب الخمر وسائل خفيفة لا تفضي إلى القتل. لكن مثلا الجلد الذي يكون بسياط على الظهر 80 جلدة أو 100 جلدة في الحدود الأخرى كالقذف وكرجم كجلد الزاني غير المحصن، هذه عقوبة يمكن أن تفضي إلى الموت، لأن هذا الجلد قد يكون على بدن ضعيف أو بدن لا يتحمله إلى نهايته أو بدن يتألم به تألما شديدا أو يفضي إلى إيقاع خلل بصورة أو بأخرى فيفضي به إلى الموت. لكن هذا الشارب للخمر خاصة إذا عوقب وهو في حالة السكر، إذا عوقب في حالة السكر معناه أن العقوبة لن تمتد في بدايتها إلى نفسيته لأنه غير واعي غير مدرك. فإذا عوقب وهو في حالة السكر فالعقوبة بالثوب والنعل واليد لا تفضي إلى قتله. فإذا قتل فهذه تخرج عن الأصل وتوجب الدية من بيت المال. ذلك أن تصور القتل هنا أن الضرب مثلا بنعله أو بيده ضربه في موضع لا يجوز له أن يضربه فيه كالمواضع القاتلة في البدن، فإذا ضربه بيده في موضع لا يجوز له ضربه فيه وأفضى إلى قتله هذا له دية. فهذا هو السبب في التفريق بين شارب الخمر وبين غيره. ولذلك قال هنا ما خف في عدده كان أخف في صفته، فيكون معنى الحديث أن أخف الحدود كما وكيفا هو حد شارب الخمر، فلو مات أثناء العقوبة سلمت ديته لأهله لأن عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله. يعني القتل ليس عقوبة في شارب الخمر، لكن العقوبات الأخرى لها صور كالرجم تفضي إلى القتل، وبديله في غير المحصن غير المتزوج من لم يسبق له الزواج الجلد 100، فلو أفضت إلى 100 جلدة أفضت إلى القتل فهذا لا دية له لأنه حد شرعي مقرر وله نظير في المحصن أنه يرجم، لكن في شرب الخمر ليست له هذه العقوبة المشددة. انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب حكم الصائل، باب حكم الصائل. الصائل أفرد له الفقهاء وأفردت له الشريعة عقوبة خاصة لأنه يختلف عن غيره، ذلك أن الصائل هو إنسان يسطو على غيره بالقهر والغلبة والترويع والتهديد لكي يبتز ماله أو عرضه أو غير ذلك. إذن العقوبة هنا أو الجريمة في نظر الشرع تختلف عن نظيرها من جنسها. السارق يسرق في غياب صاحب المال، لكن الصائل يحاول أن يسرق المال من صاحبه في حضوره ولو بقتله، إذن فيه سارق وفيه صائل. هذا يريد أن يسرق المال في غياب صاحب المال فيقال له لص، ولكن الصائل يسرق المال في حضور صاحبه بالقوة الجبرية ولو بقتل صاحب المال إذا لم يتمكن من سرقته إلا بهذا، فهذا يقال له صائل. الزاني يزني بعيدا عن أعين الناس، لكن الصائل يحاول أن ينتهك العرض بقوة السلاح، فهذا يقال له صائل. يعني جامع بين جريمتين، الجريمة الأصلية إن كانت سرقة أو اعتداء على عرض أو غيره، وجريمة إضافية أخرى وهي الاعتداء والترويع والتخويف للوصول إلى جريمته الأولى. إذن الصائل دائما مرتكب لجريمتين. ولذلك في قصة موسى والخضر كان من ضمن لطائف البيان لما حدث في هذه القصة العجيبة التي ذكرت في سورة الكهف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين التصرفات التي فعلها الخضر في 3 مرات في الرحلة مع موسى عليه السلام، فذكر أن الغلام الذي أمر الله بقتله قال إن هذا الغلام الذي قال القرآن فيه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام قتله الخضر بأمر من الله. يقول إن هذا الغلام حكمه في هذه الواقعة كحكم الصائل، يقصد أن الصائل إنسان يعتدي ويقهر ويغلب ويهدد وقد يقتل غيره للاستيلاء على عرضه أو ماله. يقول فهذا الغلام لو بقي في الحياة فإنه سيصول، يعني سيسطو ويتغلب ويقهر على أبيه وأمه لكي يخرجهما من الإسلام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقول فهذا صائل في الدين وهو أشد خطرا من الصائل في العرض والمال. يعني الصائل في المال ينتزع المال بالقوة، سرقة وعدوان وقد يفضي إلى القتل، قتل صاحب المال. والصائل بالعرض ينتزع العرض أو ينتهكه بالقوة. الصائل بالدين ينتهكه بالقوة. فهذا الغلام كان سيكون فتنة لأبويه أو يكون سببا قويا يحمل أبويه على الخروج من الإسلام ولو بالإكراه. إذن يقول هذا الغلام قتل باعتبار حكم الصائل، فيجعل هذا القتل الذي في قصة الخضر للغلام من جنس هذا الباب وهو حكم الصائل. الشريعة هنا تكلمت عن حكم الصائل استقلالا كما قلنا، لأن الصائل مرتكب لجريمتين. الجريمة الأولى إذا كان سيسرق المال فإنه جريمته الأولى أنه سارق، وجريمته الثانية أنه يسرق بالغلبة والقهر ولو بقتل صاحب المال. إذا كان يحاول انتهاك العرض فجريمته الأولى انتهاك العرض، وجريمته الثانية محاولة الوصول إلى هذا بالقهر والغلبة ولو بالقتل. عقوبة شددت الشريعة عقوبة الصائل وجعلتها تزيد عن عقوبة فاعل نفس الجريمة بدون أن يكون صائلا. ولذلك أحيانا يكون الصائل في السرقة هو قاطع الطريق. قطع الطريق عبارة عن سارق يروع ويخوف المسافرين ويهددهم وقد يعتدي عليهم وقد يقتلهم. سواء قتلهم أو لم يقتلهم فقاطع الطريق صائل، لأنه يريد أن يحصل على بغيته المحرمة بالقهر والغلبة والعدوان. فجعلت له الشريعة أحكاما تتعلق به تختلف عن غيره من أصحاب الجرائم المشابهة، لأن الفرق كما قلنا إن أصحاب الجرائم الأخرى المشابهة يفعلونها بعيدا عن أعين الناس، السارق يسرق في غياب الناس، والمعتدي على العرض يعتدي عليه في غياب الناس وهكذا، لكن الصائل يفعله في مواجهة صاحب الشيء الذي يريد أن ينتزعه سواء كان مالا أو عرضا. هنا يقول هذا الصائل يمكن أن يصول، يعني يسطو ويقهر ويتغلب على النفس، يعني يحاول القتل، ويمكن أن يصول على العرض، ويمكن أن يصول على الأهل، كان يحاول مثلا اختطاف طفل من البيت، ويمكن أن يصول على المال، السرقة بالإكراه ولو تحت تهديد السلاح أو القتل. هذا الصائل يمكن أن يكون إنسان ويمكن أن يكون حيوان، لأن الصفة واحدة. أحيانا يكون الصائل مثلا كما جاء في مجموع الفتاوى عبارة عن القطط التي تأكل الدجاج، فهذا أيضا يقال له صائل، لأنه نوع من الاعتداء ومحاولة التغلب وإتلاف المال، عدوان على المال، فهذا يقال له صائل. أحيانا يكون الصائل كما ذكر بعض أهل العلم النمل الذي يدخل إلى البيوت فيتلف الأشياء التي بها، كأن ينخر في خشب أو في جدار أو في غيره، فهذا يقال له صائل، وإن كان حيوان ضعيف لكنه باجتماعه أدى إلى مفسدة وضرر وإتلاف للمال من طريق هذا الاعتداء. فالأصل في هذا الصائل أنه نوع أو صورة معينة من صور العدوان على الغير، سواء كان هذا الغير اعتداء على نفسه أو اعتداء على ماله أو اعتداء على عرضه. أهم ما نحتاج إليه في معرفة حكم الصائل هنا، وكان هذا الموضوع وجه في سؤال محاضرة بالأمس، أهم ما نحتاج إلى معرفته في حكم الصائل أن الشريعة تجيز أن ندفع اعتداء وعدوان الصائل بالقدر الذي يندفع به فقط بدون زيادة. فإذا استطعنا أن نقبض على الصائل أو نربطه أو نمنعه أو نزجره بدون القتل لا يجوز أن يقتل. إذا استطعنا أن نفعل ذلك بدون جراحة، إصابته بجروح، لا يجوز أن يجرح، لأن استكمال العقوبة يكون عند القاضي وليس من طريق من يدافع عن نفسه. إذن دفع عدوان الصائل يجوز بالقدر الذي يندفع به فقط بدون زيادة. فقد قلنا أن الصائل قد يكون حيوان كالقط أو النمل، فيندفع بالقدر الذي يدفع الضرر، وهذا يمكن أن يفهم بوضوح إذا تذكرنا نص القرآن في جواز أكل الميتة للمضطر. أكل الميتة للمضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قيده بأنه غير باغي ولا معتدي. أولا لابد أن يثبت أنه مضطر، وليس الاضطرار مسألة من صنع البشر، كل واحد يصور لنفسه أنه مضطر، وإنما الاضطرار له ضوابط شرعية. فالاضطرار معناها أن ترك الانتفاع أو استعمال هذا الشيء المحرم يفضي إلى مفسدة أكبر من استعماله، ومثله الإكراه، الإنسان لما يكره على شيء، وقد ذكرنا له أمثلة ونظائر في محاضرات سابقة. فمثلا المكره
على شرب الخمر وإلا يقتل، يعني سيشربها تحت تهديد السلاح، سيشرب مكرها، لكن المكره على قتل الغير وإلا يقتل لا يقتل. يعني إن هدد تحت تهديد السلاح إن إما أن تقتل فلان وإما أن تقتل، لا يجوز له أن يقتل غيره دفعا عن نفسه، لأن المسألة الآن تصوير المسألة أن أحدهما سيقتل، فلا يجوز أن ينجو بنفسه من طريق قتل غيره، فلا يسمى مكرها في هذه الحالة، لأن في صورة التهديد بقتل الغير وإلا يقتل معناها أن المفسدة متساوية، إما أن يقتل وإما أن يقتل ظلما، فالمفسدة الدنيوية متساوية قتل وقتل، فتترجح المصلحة الأخروية أنه إن قتل مظلوما فقد قتل شهيدا من شهداء الدنيا، لكن إن قتل غيره فقد قتله ظالما، فلما تتساوى المفاسد لا يجوز أن يسمى هذا مكرها. كذلك في الاضطرار، إذا تساوت المفاسد لا يكون مضطرا، لكن إذا غلبت المفسدة، إحدى المفسدتين تغلبت، إما أن يأكل من هذا الحيوان أو الطائر الميت، وإما أنه سيموت جوعا، لأنه بلغ به الجوع أنه بين أحد أمرين، إما أن يأكل وإما أن يموت من شدة الجوع، فهنا المفسدة الأكبر أنه إن لم يأكل سيموت، المفسدة الأقل أنه سيأكل من الميتة فهذا مضطر. الشريعة تقرر أن هذا الاضطرار محكوم بالقدر الذي يدفع الضرر فقط، فلو تصورنا أنه لو أكل ربع دجاجة ميتة ليدفع الجوع يحل له فقط أن يأكل هذا الربع ويحرم عليه بقية الدجاجة. إذن مقدار الاضطرار هو القدر الذي يندفع به الضرر، يحقق الضرورة، وهو قدر محدد، إذا اندفعت به الضرورة لا يجوز له أن يزيد عليه. هنا في حكم الصائل الفقهاء يقولون بأنه يدفع الضرر عن نفسه بالحد الأدنى الذي يندفع به الضرر، يعني هناك قاطع طريق يمكن أن تتغلب عليه بأخذ السلاح الذي معه وأن تشد وثاقه مع قدرتك على قتله، لكن اندفع ضرره بأخذ السلاح، إذا لا يترك ليهرب، وإن هرب لا يقتل، لأن الضرر اندفع بالحد الأدنى. لكن المسألة ليست تشفي وانتقام بحيث أنه قطع الطريق ليسرق فالمقابل أنه يقتل، لا يقتل، هذه للقاضي، لكن مقدار العقوبة أو مقدار دفع ضرر الصائل يكون بالقدر الذي يندفع به الضرر فقط. إذن هذا القدر ليس له حد محدود، وإنما هو مراقبة لله، يعني يمكن أن يدعي أحد الناس أنه لم يدفع ضرر هذا الصائل عليه إلا بقتله، هناك صائل لا يندفع ضرره إلا بالقتل لأنه مصر على قتل من اعتدى عليه، وهناك صائل يندفع ضرره بضربه، وهناك صائل يندفع ضرره بربطه، وهناك صائل يندفع ضرره بطرده. إذا مقدار دفع الضرر هو القيد الشرعي في منع الصائل من الاعتداء. وكان السؤال في مسألة الصائل من أمس، أن أحد الناس يسأل أنه أثناء مروره على كوبري علوي ليلا ماشيا، تعرض له قطع طريق وهدده بالسلاح لكي يخرج كل ما معه من المال. يقول في سؤاله انه استطاع ان يتغلب عليه ويأخذ السلاح الذي معه، لكنه لشدة خوفه منه من الصائل بدأ صراع بينهما، فهو اثناء دفع هذا الصائل في اثناء الصراع وجد ان هذا الصائل شرير وانه مصر على ان يبتز المال الذي معه، فاستطاع ان يدفع ضرره، لكنه امسك الصائل المعتدي عليه والقى به في البحر. يقول ولا يدري ان كان قد مات ام لا. المقصود هنا بهذا الفعل ان المسألة ليس لها صورة واحدة في دفع ضرر الصائل. هذا الصائل قد لا يندفع ضرره وخطره بكل الوسائل إلا بقتله أو بإلقائه في البحر وهو يسبح إلى الشاطئ الآخر أو أي صورة أخرى، وقد يكون الضرر قد اندفع فعلا بأخذ السلاح من الصائل، فلا يجوز أن يزيد على هذا. وقد يحتاج مع أخذ السلاح واستمرار عدوان الصائل عليه أن يصيبه بقدر محدود يدفع به الضرر، فلا يزيد عن هذا القدر المحدود. يعني إذا ضربه في ذراعه غالبا هذا لا يقتل، لكن قد يضربه في رأسه فيقتل، فلا يستعمل إلا القدر الذي يندفع به الضرر بحسب الواقع، واقع الدفع عدوان الصائل عليه. وهذه تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأفراد واختلاف الملابسات والظروف والاعتبارات، ليس لها حد محدود أو صورة واحدة بحيث يفعلها الناس ويكونون فيها سواء، لكنها تختلف باعتبارات كثيرة متنوعة لا تنحصر. وهذه التي يقال في أمثالها لكل مقام مقال، يعني بحسب طبيعة الموقف يختلف دفع الضرر بحسب طبيعة الموقف. ذكر بعد ذلك الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة صححه الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا حديث صحيح، من قتل دون ماله فهو شهيد. الحقيقة أن علماء الشريعة في هذا الباب، في باب الشهادة، يتكلم بعضهم عن التفريق بين من قتل شهيدا وهو يقاتل في سبيل الله وبين من قتل شهيدا وهو يدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله. فبناء على هذا التفريق يقولون إن شهيد المعركة والميدان إذا مات وهو يقاتل في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله مقبلا غير مدبر فهو شهيد الآخرة. وإنما يقيدون هذه القيود، هذه القيود باعتبار اختلاف النيات بين المقاتلين، ومعلوم أنه قد وردت أحاديث تدل على اختلاف النيات، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، يقاتل للمغانم والمكاسب الدنيوية، للشهرة، للدعاية، مكره. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيقولون من قتل في ميدان القتال وهو يقاتل الكفار يبتغي بذلك وجه الله مقبلا غير مدبر فهو في سبيل الله وهو شهيد الآخرة. وقيد مقبلا غير مدبر لماذا؟ لأنه قد يهرب، وقد نهى القرآن عن صور معينة من الهروب فلا تولوهم الأدبار، فيقتل في أثناء الهروب، هذا ليس شهيدا إلا أن يكون هذا الهروب كما قال القرآن الكريم إلا متحيزا إلى فئة أو مناورة، يعني إما أن يكون سيتقوى بفئة أخرى أو طائفة أخرى من المقاتلين في مكان آخر، أو مناورة للالتفاف حول العدو. فالمقصود هنا أن هذا شهيد الآخرة، لكن من قتل دون ماله، يعني يدافع اعتداء على ماله في بيته أو في طريقه أو في عمله أو دون عرضه أو دون نفسه، هذا القتل الذي ليس هو في ميدان القتال في مواجهة الكفار، بعض علماء الشريعة يقرر أن هذا الشهيد يقال له شهيد الدنيا. إذن على هذا التقسيم يكون عندهم شهداء دنيا وشهداء آخرة، ويجعلون لكل طائفة من الطائفتين مرتبة، مرتبة شهداء الآخرة هي المرتبة الأعلى، ومرتبة شهداء الدنيا هي المرتبة الأقل، وبعض العلماء يقرر أنهما سواء، وأن العلة أو الدافع واحد، لكن مع التدقيق فإن التفريق في الصورة الأولى هو أقوى، لأن هناك فرقا بين الشهادة الخالصة التي تكون في ميدان القتال مع الكفار يبتغي بذلك وجه الله مقبلا غير مدبر، وبين الشهادة العارضة التي قد تحدث له ويدافع عن ماله أو نفسه أو عرضه، مع ملاحظة أن هذا الفرق الذي يترجح أنه الأقوى لو دققت النظر بين من يقتل دون ماله ومن يقتل بأيدي الكفار في الميدان، المقتول بأيدي الكفار في الميدان أنفق ماله في سبيل الله، والمقتول دون ماله في شهادة الدنيا إنما كان حريصا على حفظ ماله وحماية، عجزت له هذا الحرص، لكن لا يسوى بينه وبين من أنفق ماله في سبيل الله وقتل في ميدان القتال وخرج بنفسه وجاد بها في سبيل الله. هذا قتل وهو يدافع عن نفسه دون من يعتدي عليه. القتل في شهادة الدنيا قتل يخضع لاعتبارات متفاوتة كما ذكرنا، لأنه قد يقتل دون ماله أو عرضه أو نفسه أو أهله في شهادة الدنيا بدون ضرورة لهذا القتل، أو أنه كان حريصا على قتل الصائل فأداه ذلك إلى قتله، لكن في الجهاد وفي الشهادة الأخروية الأمر أوضح، لأنه إنما خرج يبتغي بذلك وجه الله. أما إذا خرج لاعتبارات أخرى كالمغانم أو الرياء أو الشجاعة أو السمعة أو تنفيذ أوامر مجردة بدون نية خالصة لله في ذلك، فإن هذا لا يكون شهيدا. ولذلك اقتران الشهادة الأخروية بالنية يمنع من كتابة أسماء شهداء على الميادين، ميدان الشهيد فلان ونفق الشهيد فلان وشارع الشهيد فلان وحارة الشهيد فلان، هذه المسميات خاطئة، الشريعة لا تقر هذه التسمية، لأن شهادة الأحياء للأموات بأنهم شهداء غير صحيحة، لأن ليس كل من قتل في ميدان القتال أمام الكفار يكون شهيدا، لابد أن يكون مستوفيا لشروط الشهادة، وأهم شرط فيها النية، يبتغي بذلك وجه الله، هذه نية قلبية، وهذه النية القلبية لا يطلع عليها إلا الله، ف
فلا يعرف احد على وجه التحديد والحصر لماذا قتل هذا المقتول. هل قتل شهيدا فعلا وكانت نيته خالصة لله، او لأسباب اخرى دنيوية او نحوه.
يقول يؤخذ من هذا الحديث اولا مشروعية الدفاع عن المال، لان المقتول دفاعا عن ماله لم ينل مرتبة الشهادة الا لان قتاله دون ماله قتال مشروع.
الحديث هنا خاص بالمال، لكن هناك روايات اخرى في غير المال، دون عرضه ودون اهله الى اخره.
ثانيا الشهادة التي نالها هي مرتبة الشهداء الذين قتلوا ظلما دون حقوقهم، وهي من جنس الشهادة التي قتل صاحبها ويقاتل لتكون كلمة الله العليا. طبعا هذا على قول من يقول بأنهما سواء.
ثالثا العلماء لم يعطوا هذه الشهادة وأمثالها الأحكام الظاهرة التي لشهيد المعركة. لاحظ هذا الفرق، فإنه من المرجحات أيضا أن هناك فرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. يقول من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون أهله، يعني هو يدافع ضد الصائل أو المعتدي عليه الذي يقال له عند في القول الراجح أنه شهيد الدنيا، يقول هذا ليس له نفس أحكام شهيد الآخرة أو شهيد المعركة. فشهيد المعركة المجاهد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن حيث قتل بدمائه وثيابه، هذا شهيد الميدان. لكن شهيد الدنيا يسري عليه ما يسري على بقية أموات المسلمين، يعني من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه أو أهله يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كغيره من الأموات. إذن هذا فرق مهم، أنه لا يعامل معاملة شهداء المعركة، وهذا مما يرجح أنه شهيد دنيا وليس شهيد آخرة، وإن كان له منزلة عالية لكنها لا تساوي منزلة شهداء المعركة الذين قتلوا مجاهدين في سبيل الله. وإذا كان الدفاع عن المال مشروعا وإذا قتل المدافع فهو شهيد، فإن الدفاع عن النفس وذوات المحارم والوطن أولى لأنها أهم من المال. هذه أيضا صور أخرى للشهادة الدنيوية. وأخيرا في هذا الحديث يؤكد على أنه يدفع عدوان الصائل بما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب، إذ المقصود دفعه، فإذا اندفع بالقليل فلا حاجة إلى أكثر منه إلا أن يخاف أن يبتدره، فله الدفع بالأصعب، وهذا هو الراجح. وهذا قد سبق بيانه وتفصيله، أن دفع عدوان الصائل السارق بالإكراه أو قاطع الطريق أو المعتدي على المال أو العرض أو النفس أو الأهل كما قلنا يندفع بالقدر الذي يندفع به ضرره وشره ولا يزاد عليه. فإذا اندفع بأي صورة أقل كطرده فإنه يهرب، فلا يتابع لأجل قتله ولا يقتل من بعد. وإذا اندفع ضرره بالإمساك به فلا يقتل، وإذا اندفع ضرره بأخذ السلاح الذي معه فلا يقتل إذا كان الضرر قد اندفع. أما إذا كان ما زال متماديا في عدوانه برغم هذه الأشياء فإنه يعاقب عقوبة أشد تتناسب مع حجم اعتدائه. الصورة الأخيرة إذا كانت المسألة إما أن المدافع يقتل الصائل أو أن الصائل يقتل المدافع، يجوز في هذه الصورة فقط للمدافع عن نفسه أو ماله وعرضه أن يقتل الصائل المعتدي عليه، ويكون دمه هدرا ليس له دية ولا قصاص ولا كفارة. لكن هذا بشرط أن يبدو على الصائل المعتدي أنه لن يتوقف عن عدوانه إلا بقتل من يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه. فإذا انحصرت الصورة في هذا الشكل أن أحدهما سيقتل، يجوز للمدافع أن يقتل الصائل في هذه الحالة، يعني يدفع الضرر بالقدر الذي يندفع به عن نفسه. فأيا كان هذا الدفع يدفعه بهذا القدر. وقد صورنا له مثالا مشابها في أكل الميتة للمضطر أنه يأكل بالقدر الذي يندفع به الضرر، وما زاد على هذا فإنه لا يجوز.
بعد ذلك إلى حكم جديد يقول عنه العلماء بأنه القتال في الفتنة.
القتال في الفتنة هذا له أحكام خاصة تختلف عن الأحكام التي ذكرناها قبل ذلك. الحكم الذي تكلمنا فيه قبل قليل هو حكم الصائل المعتدي، وقلنا إن هذا الصائل المعتدي يحاول الاعتداء على نفس أو عرض أو مال أو أهل، قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا كالقط أو النمل المعتدي على البيوت، وهذا قلنا أنه يندفع بالقدر الذي يدفع الضرر فقط ولا يزاد عليه. لكن فيما يتعلق بالحيوانات والحشرات ونحوها يحرم التحريق بالنار، أما ما سوى التحريق بالنار الذي ورد النهي عنه فيدفع الضرر بالقدر الذي يندفع به، وأيضا حتى ولو كان بقتله، يعني كما قلنا في الآدمي أنه يدفع الضرر بالقدر الذي يندفع به، فيقال نفس الشيء في الحشرات ونفس الشيء في الحيوانات، القطط الكلاب المعتدية الصائلة التي تتلف المال أو تعتدي أو تروع أو تخوف أو تقتل إلى آخره أو تصيب بأمراض، يندفع الضرر بالقدر الذي يدفع الضرر فقط. فالحيوان الذي يندفع ضرره بأقل من القتل لا يقتل، الحشرات التي يندفع ضررها بأقل من القتل لا تقتل. فإذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرر إلا القتل جاز القتل لهذا الحيوان المعتدي أو هذه الحشرة المعتدية. وهذا يختلف عن الأحكام الأخرى، حتى تلاحظ أن الشريعة في هذا المقام يعني فيها لطائف في الأحكام الشرعية. يعني مثلا النمل غير المعتدي يحرم قتله، والنمل المعتدي الذي لا يندفع إلا بالقتل يجوز قتله. يعني هناك نصوص شرعية صريحة في تحريم قتل النمل، وجواز شرعي لقتله إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل وكان معتديا. إذن المسألة يختلف حكمها بحسب الاعتداء وعدمه حتى لو كان في الحشرات والحيوانات. لكن بعد ذلك بعد الكلام عن الصائل المفرد في الإنسان يأتي الكلام عن القتال في الفتن. والقتال في الفتن له أحكام خاصة تحتاج إلى شرح طويل وإسهاب، لأنها تتعلق بالوقت الذي يكون فيه هرج ومرض. وأوضح صوره عند علماء الشريعة صورة الخروج على الحاكم أو ادعاء حاكمين في وقت واحد أو أميرين في وقت واحد، تنازع بين أميرين أو حاكمين أو اثنين من أولياء الأمور، أو خروج على حاكم قائم الذي يسمى في العصر الحديث أحيانا انقلابات وأحيانا ثورات وأحيانا خروج على الحاكم وأحيانا مظاهرات. فكل هذه التفاصيل المتعلقة بزمن الفتن جمعها في هذا الحديث الآتي الذي ذكره عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. طبعا هذا يختلف عن دفع الصائل. دفع الصائل مسألة شخصية مسألة فردية، لكن هنا مسألة جماعية. إذن القتال في الفتن يتعلق بأحكام القتل والقتال عند وقوع الفتن والثورات والمظاهرات للحاكم ونحوه، لكن أحكام الصائل متعلقة
بحكم واحد فقط يتعلق بالصور الشخصية في الاعتداء على المال أو النفس أو الأرض، وذلك فصل هذه عن هذه في فصل مستقل. الكلام على القتال في الفتن كلام طويل، وإن شاء الله سنفرد له محاضرة مستقلة بمشيئة الله في المرة القادمة، مع ملاحظة أن درس الثلاثاء سيتوقف لمدة أسبوعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل الثلاثاء القادم، لأنه سيكون موافق ليوم التروية غالبا، والثلاثاء الذي يليه لأنه سيكون من أيام العيد أو بقية أيام العيد، ثم يستأنف إن شاء الله الدرس بعد ذلك، ونبدأ عند استئنافه بالحديث المفصل عن القتال في الفتن وأحكامه كما وردت في كلام أهل العلم، ونكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز الحلق أو قص الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من أراد أن يضحي من غير الحجاج، طبعا الحجاج محرمين محظورات الإحرام تمنعهم، لكن نهى من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من أظفاره أو شعره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة. فكانت السنة أن من نوى أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا في العشر الأوائل من ذي الحجة إذا دخلت، تشبها بالحجيج في محظورات الإحرام. أما من ليس عنده نية الأضحية فهذا ليس داخلا في النهي. فطر ابني يوما في شهر رمضان، ماذا يفعل؟ مع العلم أنه أفطر لصداع أصابه في رأس، يعني أفطر مريضا، ونص القرآن في هذا صريح: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيقضي يوما مكانه. من يشتري جهاز موبايل ويقوم بدفع جزء من المبلغ مقدما، ويقوم أحد الأشخاص بشرائه كاش ويقسطه يقسط ثمنه لي على 24 شهر، هل هذا ربا؟ الصورة فيها لبس. الشراء عموما في هذا الجهاز أو في غيره إما أن يكون نقدا وإما أن يكون بالتقسيط، فإن كان نقدا فهذا واضح، وإن كان بالتقسيط فالتقسيط له صور كثيرة كلها صحيحة بشرط أن تكون واضحة. تقسيط بأن لا يدفع شيئا ويدفع أقساط ابتداء من فترة معينة متفق عليها، أو تقسيط بأن يدفع مقدم جزء من الثمن ثم يقسط الباقي، وهذا الجزء المقسط قد يطول وقد يقصر بحسب الاتفاق والتراضي وأنظمة البيع التي يتعامل بها الناس، لكن في كل حالات التقسيط ينبغي أن تكون السلعة المباعة مملوكة لبائعها، وأن يكون الثمن معلوما للطرفين، الثمن النهائي معلوم للطرفين وأقساطه كذلك معلومة. بدون استيفاء هذه الشروط يحدث خلل بحسب عدم الاستيفاء. أول شيء تكون السلعة مملوكة لبائعها، فالذي سيبيع لك الجهاز يقسط عليك لابد أن يتملكه أولا بشرائه ثم يبيعه لك، فإذا باعه لك قبل الشراء وهو في يد الغير فهذا لا يجوز لثبوت النهي عن بيع ما لا يملك، فلابد أن يتملك. فإذا تملك انقطعت الصلة التي كان يمكن أن تكون بينك وبين صاحب الجهاز أو الشركة الأصلية، لأن أصبح الآن أنت بتشتري من هذا الوسيط الذي تملك الجهاز، فأصبح العقد بعد التملك محصورا بينك وبين من سيقسط عليك، ولم تعد الشركة المنتجة ولا المصدر الأصلي ولا المعرض الأصلي طرفا في الموضوع بعد تملكه لهذا الشيء، فلابد من التملك
ثم الشراء بالتقسيط، التملك للبائع، ثم شراءك بالتقسيط منه بعد تملكه. لكن قبل التملك ما هي طبيعة العلاقة؟ يمكن أن تطلب منه أن يشتري لك جهازا بأوصاف معينة، أو أي سلعة بأوصاف محددة متفق عليه، لكن لا تتمم معه عقد البيع إلا بعد تملكه لهذه السلعة. تقول أنا أريد الشيء الفلاني بالمواصفات الآتية، ويمكن أن تتفق معه على الثمن، فيكون هذا وعد بالبيع. فإن اشترى هذا الشيء وتملكه فأنت يجب عليك الوفاء بالوعد الذي بينك وبينه، إذا اشتراه تقوم أنت بشرائه بالتقسيط بحسب المتفق عليه. إذن الذي قبل التملك اسمه وعد بالبيع أو وعد بالشراء، والذي بعد التملك هو عقد البيع أو عقد الشراء بالتقسيط. فلا بد أن يكون التملك سابقا على الشراء، تملك البائع للشيء الذي يبيعه سابقا على شرائه أو على بيعه، بالنسبة له على بيعه وبالنسبة لك على شرائه. ولا بد أن يكون الثمن معلوما محددا متفقا عليه، وكذلك الأقساط معلومة. فلا يجوز أن تقول له أنا أخذ منك هذا الشيء وإن شاء الله على أول الشهر إما أن أدفع لك باقي المبلغ وإما أن أدفع لك القسط الثاني، هذا لا يجوز. إذا قلت هذا الكلام فهو بيعتان في بيعة، وهو نوع من أنواع الربا. لكن البيعة الواحدة أن تشتري منه إما نقدا وإما تقسيطا، فإن اشتريت نقدا فقد اشتريت نقدا، وإن اشتريت تقسيطا فقد اشتريت تقسيطا، لا تجمع بين الأمرين. تقسيط بأي نظام من نظم التقسيط المتفق عليها أن يكون الثمن معلوما في كل صور التقسيط، وهذا الثمن المعلوم يعني أنه لن يزاد عليه شيء من طريق الربا المحرم، لا فوائد تأخير ولا غيره. لكن يجوز أن يكون بين الطرفين شرط جزائي متبادل معلوم القيمة، كل طرف يخل بالتزامه نحو الطرف الآخر عليه أن يدفع مبلغا وقدره مثلا 100، فسواء الإخلال من البائع أو الإخلال من المشتري عليه شرط جزائي متبادل مقداره معلوم عبارة عن 100. لكن لا يجوز أن يقال أن كل يوم تأخير أو كل شهر تأخير بفائدة 7 أو 10 أو 20%، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا صريح. لأن الذي تأخر، يعني حتى نفهم كيف جاء الربا، البيع بالتقسيط يتم بمجرد انعقاد العقد، بعت اشتريت، تتسلم السلعة وتدفع القسط الأول أو تكتب العقد. بمجرد إتمام عقد بيع التقسيط تتحول الأقساط إلى ديون مستحقة. إذن أصبح الالتزام الذي عليك نحو البائع هو دين وليس بيع وشراء. البيع وشراء تم، إذا تم البيع وشراء تحولت الأقساط إلى ديون. فإذا تأخرت في الوفاء بالدين إما أن تكون مماطلا وإما أن تكون معسرا. فإن كنت مماطلا جاز له أن يقوم بشكايتك إلى القاضي ليوقع عليك العقوبة المناسبة بسبب المماطلة مع القدرة على السداد، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وإن كنت معسرا لا يجوز له أن يقوم بهذا التقاضي، لأن نص القرآن فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مع ملاحظة أنه لا يجوز لك أيضا أن تكون معسرا من البداية وتشتري أشياء بالتقسيط فوق طاقتك ثم تظهر الإعسار الذي كنت تخفيه، فهذا لا يجوز، هذا صورة من صور التلاعب. لكن معسرا يعني إيه؟ يعني كنت موسرا عند الشراء ثم حصل لك أسباب أفضت إلى أن أصبحت معسرا بعد أن كنت موسرا. لكن لا يجوز أن تشتري وأنت معسر وتخفي هذا الإعسار وتتعهد وتلتزم بما تعلم أنك ستعجز أو قد تعجز عن الوفاء به، ثم تظهر الإعسار بعد ذلك لكي تتستر بالشريعة التي تحرم شكاية المعسر وتوجب انظار المعسر إلى حين ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. ف
فالإعصار المصطنع أو الذي كان موجودا وقائما عند الشراء ومختفيا هذا نوع من الغش والتدليس. لكن الإعصار الحقيقي أن تحدث لك ظروف طارئة أو مفاجئة أو شيء ليس في الحسبان فتتحول من موسر كان قادرا على الوفاء والسداد إلى معسر أصبح عاجزا عن الوفاء والسداد.
اتفاقية الجاز التي سيبدأ تنفيذها لها أثر سيء على الاقتصاد، وهناك من يقول أنها ستكون في صالح المستهلك، وهل ستضطر بعض الشركات أن تعلن إفلاسها أم لا؟ نرجو توضيح وجهة النظر في هذه المسألة. نحن لا نخضع لمثل هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالأرزاق، لكننا نخضع للأخذ بالأسباب الظاهرة مع استحضار أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوتنا ليست في اقتصادنا وإنما قوتنا في إيماننا بالله، قوتنا في الإيمان، فهذا هو الأصل. وكلما ازدادت هذه القوة الإيمانية زاد معها القوة الاقتصادية والقوة السياسية وسائر القوى الأخرى فروع منها. لكن أعداؤنا أعداء الإسلام في الغرب نظرا لأن صلتهم بالله مقطوعة أصلا، ليس هناك صلة من الأصل، فاستبدلوا هذه الصلة التي هي مصدر القوة الحقيقي بالقوة الاقتصادية، وجعلوا الاقتصاد وسيلة للسيطرة على كراسي الحكم، وظهر شعار ومبدأ صحيح أعلن في بلدنا قبل أكثر من 20 سنة: من لا يملك قوته لا يملك إرادته، وهو شعار اقتصادي، من لا يملك قوته لا يملك إرادته. لكن الحقيقة أنه من وجهة النظر الشرعية غير صحيح، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في يوم من الأيام أغنى من الفرس والروم، بل كانت تخرج السرايا والبعوث والكتائب للجهاد في سبيل الله وهم في أشد وأعلى مراتب الفقر والاحتياج، وكتب السيرة والتاريخ تشرح هذا بوضوح. تخرج سرية طويلة عريضة ويشتد بهم الجوع وهم على شاطئ البحر، فيخرج لهم حوت من البحر يقال له العنبر، حيوان ضخم مائي، فيبدأون في الاستيلاء على هذا الحيوان وتقطيع لحمه وشويه وأكله من شدة الجوع. في غزوة تبوك في تجهيز جيش العسرة الجوع يشتد حتى إنهم لا ينحرون الإبل التي يركبونها ويستبدلونها بالمشي على الأقدام، ثم ينتصرون ويعودون بالغنائم. إذن القوة الاقتصادية عند المسلمين عندما كانت الدولة قوية كانت الإمكانيات المادية أقل، وعندما ضعف الإيمان وزادت الإمكانيات المادية صارت الدولة ضعيفة. لماذا؟ لأن الأصل في عالم اليوم وعالم الأمس وقبل الأمس وبعد اليوم، عالم الغد وبعد الغد، أن سنة الله في خلقه أن المال يحتاج إلى قوة تحميه. إيه قيمة المال بدون قوة تحميه؟ إذن قوة الاقتصاد ليست للتملك ولكن في حماية هذا المال، في حماية هذا الاقتصاد. الغرب يحمي ماله بالسلاح ونحن نحمي مالنا بالإيمان. فإذا تصورنا أن اقتصادنا اقتصاد قوي ونحن بدون مال ولا سلاح ولا إيمان، أقصد نحن بدون سلاح ولا إيمان، فبأي شيء نحمي المال؟ المال إما أن يحمى بإيمان قوي أو بسلاح. فإذا فقدنا وسائل الحماية فلا قيمة لهذا الاقتصاد. أغنى دخل فردي في العالم كان في الإحصائيات القريبة إلى ما قبل حرب الخليج كان في الكويت، وتم احتلال الكويت في ساعتين. فالمقصود أن الاقتصاد مهما كانت قوته لا يحمي نفسه، ولكن لابد من إيمان يحميه أو سلاح يحميه. وهذه الاتفاقية هي صورة من صور الاختراق الاقتصادي الذي هو في حقيقته صحيح وجائز والشريعة لا تمنعه. ورحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن عند العرب كانت كذلك، لأن الأصل في هذه الاتفاقية أن يكون السوق قائم على العرض والطلب والمنافسة بالجودة والسعر والكفاءة وإزالة الحواجز الجمركية أمام السلع والمنتجات المختلفة. فهذا الشيء في أصله جائز في الشريعة، ومسألة أنه لصالح المستهلك أو لصالح المنتج أو ضد المنتج هي مسألة تقديرية، لكن هناك أشياء أخرى أكبر من هذه المسألة نحتاج، يعني قد نحتاج في يوم من الأيام أن نتعرف عليها. يعني مثلا هناك من يزيد على هذه العبارات فيقول أن الخصخصة الحاصلة الآن هي تهيئة لتنفيذ اتفاقية الجاز. وطبعا في ناس تفهم أكثر مني في هذا، لكن يقولون هذه التهيئة أن الدولة تبيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، فعندما تدخل اتفاقية الجاز في حيز التنفيذ يتحمل الضرر القطاع الخاص دون الحكومة والقطاع العام، فتصبح المسألة سهلة، يشتري اليوم ثم يفلس غدا. وهذا شيء يعني طيب إذا كان هو عقوبة الربا، لأن الشراء دائما يتم بأموال ربوية، والله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والصحف الآن تكتب عن مشاكل المستثمرين والديون المتراكبة المتضخمة للبنوك عندهم والانهيار الوشيك والمأزق الذي وقعت فيه البنوك الآن، أنها أصبحت عاجزة عن استثمار أموال المودعين للوفاء بالتعهد الذي لهم عند البنوك أمام تضاؤل حجم المقترضين، وخوف الاستثمار المباشر. البنوك كما قلنا تجبن أمام الاستثمار المباشر، هي تريد أن تعطي المقترضين أموال المودعين وتأخذ نسب فوائد ربوية من المقترضين أعلى من الوعد الذي بينها وبين المودعين وتحصل الفرق. فالآن أصبح هناك تضخم وتكدس في الأموال غير المستثمرة لإحجام المقترضين من جانب الخوف، وإحجام البنوك أيضا عن الإفراط في الإقراض. فأصبح مال المودع يوضع في البنك لكنه لا يعمل، ومطلوب من البنك أن يفي بالتزامه نحو المودعين، فالمأزق بيتضاعف. ولعله أن يكون خيرا لهذه الأمة أن تعود إلى شريعة الله. ما حدث من روسيا ضد إخواننا في الشيشان وسكوت المسلمين، ما هو الواجب علينا نحو إخواننا في الشيشان؟ والتبرعات تصل إليهم فعلا؟ التبرعات تصل إليهم من خلال أجهزة رسمية وشعبية في دول الخليج العربي. لكن نحن لا نعمل بسياسة رد الفعل. يعني عندما يعتدي الروس على الشيشان نغضب ونحزن ونتألم ونقول ماذا نعمل؟ ماذا نعمل لو أن روسيا لم تعتدي على الشيشان ولم يعتدي أحد على أي مسلم على وجه الأرض؟ ماذا نعمل؟ ننام مبكرا ونستيقظ متأخرا. يعني نحن لا نعمل إلا إذا وجدنا كارثة. فلماذا لا نعمل بدون كوارث، بدون مصائب، بدون وقوع مثل هذا الاعتداء؟ لماذا لا تكون هناك أهداف محددة وثابتة نسعى إلى تحقيقها في الحياة تنفعنا في آخرتنا وتحقق لنا يعني ما وعدنا الله به من النصر والتمكين بدون أن يكون هناك عدوان؟ لكن العدوان لا يتصور أن يعالج في يوم وليلة، وأن مظاهرات الطلبة في الجامعة ستحل المشكلة حلا سريعا وروسيا ستنزعج عندما يتظاهر الطلبة في الجامعات في مصر وغيرها. هذا خطأ، لأن هذه الدول المعتدية يعني ردود الأفعال الغاضبة من شعوب المسلمين لم تعد تعنيها كما كان في الماضي، لأنهم يرون أن هذا عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة مؤقت يمكن إعطاؤه مسكنات أو إعطاؤه أي وسائل للعلاج فتقتل الميكروبات ويعود الجسم إلى طبيعته. لكن المسألة أكبر من هذا بكثير. المسألة لما أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، كان يمكن أن تقوم هذه الدعوة وإقامة الحجة على فرعون بأن يصطفي الله عز وجل رجلا مؤمنا ويرسله إلى فرعون في سن الرسالة وسن 40 سنة. لكن لما أراد الله عز وجل وقدر أن يقيم الحجة على فرعون جعل ذلك يبدأ من رضاعة موسى عليه السلام ويستمر الإعداد 40 سنة كاملة، وفرعون على ما هو عليه في ادعاء الألوهية، ثم يرسل موسى إليه بعد 40 سنة ليعرض عليه الإسلام والإيمان بالله. هذا لابد أن يكون له حكمة ظاهرة واضحة. لما أراد الله عز وجل أن يرسل يوسف عليه السلام إلى المصريين أن يجعله من الرسل، تبدأ المسألة من الطفولة والإعداد المبكر ثم تنتهي إلى ما انتهت إليه، والقصة معروفة وهكذا. فالمقصود أننا لا نعمل بسياسة رد الفعل، ولكن نعمل بتربية جيل يؤمن بالله ويعرف واجبه نحو دينه. فإذا ظهر هذا الجيل فهو سيكون جيلا واقيا كالأمصال الواقية، يمنع العدوان على المسلمين في أي مكان في الأرض قبل أن يقع لا بعد أن يقع. أما الآن فواجبنا الدعاء ثم الدعاء لإخواننا الشيشان والمسلمين في شتى بقاع الأرض، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. الصلاة العمل بالتناوب، لأننا في جهاد. جهاد إيه؟ مش عارف اللي كاتب السؤال يقصد جهاد إيه. يعني أنتوا في مصانع شغالة في تدريب مسلحين الصلاة في العمل والتناوب لأننا في جهاد؟ لا، نحن لسنا في جهاد ولا شيء، نتمنى أن نكون في جهاد. لكن الصلاة في الأصل أنها في وقتها الذي شرعه الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن في بعض الأماكن قد تكون هناك ضرورة لبقاء بعض الأشخاص في أماكنهم أثناء الصلاة كمراقبة آلة يمكن أن تتعطل أو يحدث لها مفاسد أو أضرار، أو مراقبة أمنية وحراسة خوفا من السرقة في أثناء تأدية الصلاة، فهذه تقدر بقدرها إذا كان هناك أفراد تحتاج إليهم بهذا الشكل. لكن الصلاة ينبغي أن تقام وأن يؤذن لها وأن يقام لها وأن تعقد في جماعة في وقتها الذي شرعه الله. وأما المستثنى عن هذا الأصل هو كما ذكرت، لكن لا يقال بأن هذا العمل جهاد، ولا حتى يقال بأنه عبادة، لأن العمل عبادة عبارة قبيحة غير صحيحة. لخلو العمل من نية التقرب إلى الله. أنت لماذا تعمل؟ تتقرب إلى الله بالعمل والوظيفة؟ يعني هناك نية بأنك تتصدق شهريا من المرتب، أو أنك أنت بتعمل حتى تطعم أبنائك وزوجتك كما أمر الله؟ ولذلك يقال العبارة الصحيحة العمل بعد العبادة عبادة، العمل بعد العبادة عبادة. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا عمل بعد العبادة يقال له عبادة، لأنك أديت حق الله ثم تؤدي بقية الحقوق، حق الأبناء وحق الزوجة وحق النفس وحق الغير، تؤدي الحقوق مجتمعة. لكن من لم يفي بحق الله فإنه سيكون عاجزا عن الوفاء بحق غيره. هل يجوز وضع مبلغ من المال في دفتر توفير بدون أرباح، سواء كان في مكتب بريد أو بنك فيصل إسلامي أو مصرف الإسلام الدولي؟ لا يوجد في مكتب البريد فيما أعلم دفتر توفير بدون أرباح، لكن يوجد في مكتب البريد دفتر توفير ويوافقون أنك لا تصرف الأرباح، لكن الأرباح موجودة، الربا موجود. هذا الربا أحد أمرين، إما أن يوقع الموظف مكانك ويأكل هو الحرام وتأكل أنت الحلال فتكون متعاونا على الإثم والعدوان، وإما أن يبقوا لك هذا الربا في حسابك مدى الحياة، بعد أن تموت يكتشف الورثة أنهم معروض عليهم 100,000 من الربا وهم لا يعلمون حقوق، فتكون قد ورثتهم مالا محرما. وطبعا لا تضمن أن بريق المال أمام الورثة بعد موتك يعني لن يكون مانعا من اجتناب الحرام، لأن لما يجد المسألة مبلغ ضخم ممكن الشيطان يسوي له يأخذ المبلغ وبعدين يبقى ربنا يفرج يتوب. أما بنك فيصل الإسلامي فيجوز أن تضع الحساب فيه جاريا أو استثماريا، وكذلك المصرف الإسلامي الدولي. هل يجوز صيام 10 أيام التي تجز أول أيام شهر ذي الحجة؟ نعم يجوز، يجوز صيام الأيام 10 من جزء من العمل الصالح. هل تجوز إمامة الصبي الذي لم يبلغ 12 سنة أن يؤم أمه وإخوته من البنات البالغين في صلاة فريضة البيت؟ نعم يجوز، إذا كان يحسن الإمامة ويحسن القراءة. هل الدبلة عادة نصرانية وأن الخاتم من السنة؟ العبارة غير دقيقة، دبلة الخطوبة ليست إسلامية، لا يوجد شيء في الإسلام اسمه دبلة الخطوبة، لكن يوجد في الإسلام خطبة، والخطبة وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم. وأما الخاتم من السنة فهذا أيضا غير دقيق، الخاتم يجوز لبسه لكن لا يلبس على أنه سنة لأنه من العادات، لكن يجوز لبسه ويجوز تركه. ما حكم العمل في الضرائب؟ جائز بشرط عدم ظلم الناس. القرى السياحية لا يجوز قولا واحدا، وكذلك الملاهي. وطبعا واضح من كلمة الملاهي أنه لا يجوز، يعني حتى كلمة الملاهي نفسها كلمة يعني اللي بيشتغل إيه؟ ملاهي، زي لعب الكرة بيشتغل بيلعب، طب بياخد فلوس على إيه؟ واحد بيلعب ياخد فلوس ليه؟ وزميله في العمل الوظيفي لو لعب نص ساعة يعاقب يتحول شؤون قانونية، لكن ده يلعب طول النهار والناس تشجعه وتديله فلوس، طب ما ده لعب وده لعب. فمسألة إن واحد يلعب ويتقاضى أجرا على اللعب مسألة قبيحة في نظر الإسلام، مسألة إن واحد يلهو ويتقاضى أجرا على الله قبيحة، مسألة إن يغني ويتقاضى أجرا على الغناء حتى ولو كان الغناء بألفاظ شرعية قبيحة، لأن هذه أعمال في نظر الشريعة غير منتجة، غير منتجة لا تفيد، وهي أيضا أعمال مشتركة، يعني من حق أي مسلم بالضوابط الشرعية في ملابسه وأخلاقه وسلوكه والحفاظ على الصلاة أن يلعب، لكن هذه ليست وظيفة، يقال إنه لاعب كرة هذه ليست وظيفة، يلعب لكن وبضوابط شرعية، لكن يأخذ مقابلا على لعب أو لهو أو عمل في ملاهي أو في شيء محرم فهذا لا يجوز. أحكام المسح على الجوارب: الجورب إذا لبسته على وضوء على طهارة كنت متوضئا يجوز أن تمسح عليه 5 صلوات إذا كنت مقيما و3 أيام بلياليها إن كنت مسافرا، لكن إن حدث جنابة فيجب خلعه للاغتسال. لكن ما سوى ذلك النوم لا يمنع من المسح عليه، وكذلك نقض الوضوء لا يمنع من المسح عليه. 5 صلوات للمقيم و3 أيام للمسافر. حكم الصلاة قرب فريضة المغرب ولم تغرب الشمس بحجة أنها صلاة تحية المسجد، وهل تجوز الصلاة أم لا وما الدليل؟ يعني السؤال عن تحية المسجد. تحية المسجد في وقت الكراهة اختلف فيها الفقهاء، بعضهم أجازها وقال إنها من ذوات الأسباب، وبعضهم منعها في وقت الكراهة وقال إن وقت الكراهة يمنع من الصلاة منعا مطلقا. وسبب الاختلاف أنه قد ورد النهي عن الصلاة في وقت الكراهة مثل قبل غروب الشمس وبعد طلوعها بعد الشروق، أقصد قبل الشروق وبعد الشروق بحوالي 1/2 ساعة إلى أن تصفر. فالأوقات الممنوع فيها الصلاة هذه أوقات كراهة، فالداخل إلى المسجد قبل غروب الشمس ب1/2 ساعة مثلا محصور بين أمر ونهي، أمر يأمره بصلاة تحية المسجد ونهي ينهاه عن الصلاة في وقت الكراهة. إذن هو محصور بين أمر ونهي، الأمر يأمره والنهي ينهاه، ماذا يفعل؟ الفقهاء يختلفون، يقولون في هذه المسألة بعضهم يقول أنه يصلي تحية المسجد، ويفسرون ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت الكراهة إلا أن تكون تحية المسجد، لأنه أمر بصلاتها، فكأنه عندما نهى عن الصلاة في وقت الكراهة كأنه يقول نهيتكم عن الصلاة في هذا الوقت إلا إذا كانت تحية المسجد فصلوها، يعني مستثناء. هذا قول من يقول بصلاة تحية المسجد. والفريق الآخر من الفقهاء يقول لا يصلي، ويوجهون النصوص كالآتي: يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد لمن دخل المسجد إلا أن يكون داخلا في وقت الكراهة فلا يصلي لأنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت. إذا من يبدأ بالأمر يقول أمر بصلاة تحية المسجد إلا في وقت الكراهة لأنه نهى عنه، ومن يبدأ بالنهي يقول نهى عن الصلاة في وقت الكراهة إلا أن يكون تحية المسجد فإنه أمر به. إذا الفقيه الذي يبدأ بالأمر يستثني النهي، واللي يبدأ بالنهي يستثني الأمر، وهي مسألة خلافية جائز فيها الوجهين على هذا النحو الذي ذكرنا. ما هي صفة الجوارب التي يجوز المسح عليها؟ كل الجوارب يجوز المسح عليها سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، لكن هو القيد الواضح أنها لا تكون مقطعة، لا تكون ممزقة بحيث تظهر أجزاء من القدم، لأن لو ظهر أجزاء من القدم فإن هذا يعني أن هذا الجزء غير مغطى يحتاج إلى غسل، والجزء المغطى يمسح، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح في القدم، لكن يجوز في الجبائر والجروح والأشياء الأخرى المرضية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.